أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت ما تلاحظ أخرى على الرواية السابقة نسينا أن نذكرها، وهي أن إرادة الزكاة في ما يجد في الحرف من الحنطة والشعير كما اعترف به هو قدس الله نفسه، هذا يمكن أن يتمسك به لمنهج إطلاق الرواية بالنسبة إلى فقرة ما يجب في الذهب، لأنهما وردتا في سياق واحد، وهذا يصلح أن يكون قرينا على أن المقصود بما يجب في الذهب هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الزكاة، كما أن المقصود بما يجب في الحرف من الحنطة والشعير هو خصوص الزكاة كما اعترفنا به. هذا يمكن أن يكون قرينا على أن المقصود بما يجب في الذهب هو أيضا الزكاة، وهذا الشيء الذي يصلح أن يكون قرينا باعتبار وارد في نفس السياق وفي نفس الكلام، لا يغير أنه يكون مانع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. ملاحظة أخرى غير منع الإطلاق من الجهة التي ذكرناها في الدرس السابق. الرواية الحديث اللي شنو هو انتهينا إلى الرواية دليل رابع. دليل رابع هو رواية إسحاق بن عمار الصيرفي مروية في الباب التاسع من زكاة الفطرة الحديث السادس. رواية روية الشيخ الطوسي في التهديد بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولواه عن أبيه محمد بن قولواه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة؟ زكاة الفطرة يجوز أن نؤديها فطرة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ وماذا سمى له؟ سمى له حنطة، سمى له شعير، سمى له تمر، هذه الأشياء التي تجد في الفطرة، يقول: هل يجوز لي أن أخرجها فطرة بقيمة ما الشيء الذي سميته والذي وجب علي؟ هو سؤال واضح. ماذا عن دفع إبدال العين بماذا؟ بالقيمة. هل يجوز دفع القيمة بدل دفع العين أو لا يجوز في زكاة الفطرة؟ قال عليه السلام: نعم، إن ذلك أنفع أولى، ذلك دفعها نقدا أنفع لهذا الفقير المحتاج، يشتري ما يريد. لماذا أنفع له؟ لأنه يتمكن أن يشتري بهذه النقود ما يريد، بينما إذا دفعت له حنطتان هو متقيد بتلك العين التي دفعتها، بينما هنا عند حرية حركة فيشتري ما يريد. الاستدلال بالرواية مبني على ماذا؟ مبني على التمسك دعوة أن عموم التعليل في الرواية يقتضي جواز دفع القيمة في محل الكلام، فلا يقتصر على مورد الرواية الذي هو عبارة عن زكاة الفطرة، بل يتعدى إلى محل الكلام، فأيضا يجوز ماذا؟ دفع القيمة باعتباره أنفع له، يشتري شنو ما يريد. هذا التعليل مقتضى عموم التعليل هو جواز دفع القيمة في محل الكلام، في كل مو فقط في محل الكلام، كل الضرائب المالية التي تتعلق بالأعيان يجوز دفعها ماذا؟ قيمة للتعليل. لماذا جاز دفع القيمة في باب زكاة الفطرة؟ جاز دفع قيمة لماذا؟ لأن قيمة أنفع له، يشتري ما يريد. هاي العلة موجودة حتى في سائر الضرائب المالية التي تتعلق بالأعيان، فلا يجب دفع العين، بل يخير المقل بين دفع العين وبين دفع القيمة. هاي كيفية الاستدلال بالروايات. هذه الرواية أيضا فيها كلام في السند وكلام في الدلالة كالرواية السابقة. الكلام في السند في الحقيقة يقع في محمد بن عيسى، وبالخصوص ما يرويه عن يونس، بالخصوص ما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن المقصود به طبعا. هناك كلام في أن محمد بن عيسى هو أساسا، هل يمكن التأويل على 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 رواياته الوثقة؟ وهناك كلام أيضا في خصوص ما يروي محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، وإلا السند من جهة باقي الرجال المكتوب ليست هي مشكلة إطلاقا. المشكلة الكلام، لا مشكلة، الكلام يقع في هذا في محمد بن عيسى. محمد بن عيسى وإن كان هو مشترك بين محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف باليقطيني واليونسي، أيضا يسمى يونسي لأنه من تلاميذ وأخصاء يونس بن عبد الرحمن، مشترك بين محمد بن عبيد اليقطيني اليونسي، ومشترك بين محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري، اللي هو هذا من وجوه الطائفة فيكم، واللي هو والد أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، وأيضا له ولد آخر اسمه عبد الله بن محمد بن عيسى المعروف ببنان الذي لم يثبت توثيقه ظاهرا. محمد بن عيسى عندما يطلق كان مشترك، لكن الله أنه في محل الكلام يراد به محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اليونسي لقرينة روايتنا عن يونس، وهذا كأنه لا إشكال عندهم في ذلك أن المقصود به في المقام هو محمد بن عيسى بن عبيد. محمد بن عيسى بن عبيد لا، بس المختص يونس اللي هو دميسي يسمى يونسي، يسمى ماذا؟ يسمى يونسي لأنه من تلاميذه راوي كتبه وإلى آخره كما سيأتي في ترجمته. على كل حال كانوا الروايات أيضا ثقة، يعني على تقدير محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري، ذاك أيضا هو وجه الأشاعرة شيخ القميين، هكذا عبروا عنه شيخ القميين ثقة إلى آخره بلا إشكال، بس الظاهر المقصود بها محمد بن عيسى بن عبيد. وقع الكلام في وثاقه، هناك عدة توثيقات له، يعني يمكن إثبات وثاقته بعدة طرق. أولا النجاشي وثق صريحا، بل يظهر من عبارة النجاشي أنه من أجلاء الطائفة، ليس ثقة عادي وراوي عادي مجرد ثقة، لأنه قال جليل في أصحابنا، النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد تراجع الله، جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، وأكثر من هذا شيء فواضح توثيق النجاشي له بشكل واضح جدا. ثانيا الكشي في رجاله ينقل عن القتيبي أنه قال كان الفضل بن شاذان يوم نجد عباس بلا اشكال كان يحب العبيدي، يحب العبيدي، العبيدي هو محمد بن عيسى بن عبيد، ويثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول ليس في اقرانه مثله. يعلق الكشي على الكلام الذي يقول عن الفضل بن شعبان، يقول وبحسبك هذا الثناء عن الفاضل رحمه الله، بهذا الثناء يكفي انتقل الفاضل بن شعبان على محمد بن عيسى بن عبيد. عبارات منقوله عن الفضل بن شعبان تكفي لاثبات الاعتماد على الرجل، يمدحه ويثني عليه، يثني عليه كيف يثني عليه وهو ضعيف وهو ليس موثق وهو كذا، لا يمكن هذا، يثني عليه يمدحه يميل اليه الى كذا، واضح ان السامولات اذا من جعلهم الثقات فهو ممدوح على ما كذا، هذا المدح يكفي للاعتماد عليه بلا اشكال. نعم الكشي مو هو الذي ينقل عن الفضل بن شعبان مباشرة، وإنما ينقل عن العبيدي. العبيدي جماعة ما قالوا ما أصاب التوثيق. المقصود بالعبيدي القتيبة إن شاء الله. القتيبي جماعة قالوا ما أصاب التوثيق. المقصود بالقتيبي هو علي بن محمد بن قتيبة. لكن الموجود في ترجمة هذا الرجل علي بن محمد بن قتيبة. موجود هو هذا النجاشي يقول اعتمد الكشي في رجاله عليه اعتمد، ونقدر حرف الجر الذي يفيد شيء من الجهة من الاختصاص والاعتناء، كأنه اعتمد عليه وحده، يقول عليه اعتمد الكشي في رجاله صاحب الفضل ابن شعبان قتيبي، صاحب الفضل بن شعبان وراوية كتبه، هذا القتيبي وراوية كتبه. الشيخ يعبر عن تلميذ الفضل بن شعبان نيسابوري فاضل، نيسابوري فاضل. حصل ذلك هذا يكفي في الاعتماد عليه، هذا المقدار بل لا يدخله في باب موثق، لكن يدخل في الحسنة كافي هذا الأقدار. اعتماد الكشي عليه مهم جدا، مو اعتمد عليه يعني في مورد أو موردين، كثيرا ما يعتمد، كثيرا ما ينقل عنه ويعتمد على ذلك، وهذا التعليق الكشي في محل كلامنا واضح أنه يعتمد على كلامه. هو لما يقول وبحسبك هذا الثناء من الفاضل بن شعبان، هو ثلثة عدة وثاقة محمد بن حسين بن عبيد بن عيسى بن عبيد بهذا النقل، يعني ما نقله القتيبي عن من؟ عن الفضل بن شعبان، وهذا معناه انه يعتمد عليه، ويعتمد عليه كثيرا ليس في موضع واحد، هذا الاعتماد عليه هو في الحد نفسه يكشف عن ان الرجل مورد الاعتماد على الاقل، مورد الاعتماد عليه في الناقل وفي الحديث وفيما ينقله. هذا الامر الثاني. اذن بفضل بن شعبان ايضا يثبت ما يعني تكلم كلام عن محمد بن عيسى بن عبيد او نقل عنه انه يحبه يميل اليه يمدحه يثني عليه، هذا يكفي في اثباته أو في إمكان الاعتماد عليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أبو العباس ابن نوح المعروف الذي هو أستاذ الكل في هذا الفن، هذا هو العبارة روضة نقلا عن النجاشي، معروف العبارة، العبارة واردة في سياق أن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رجال نوادر الحكمة للأشعري، محمد بن يحيى الأشعري القمي استثنى من رجال نوادر الحكمة موارد، من جملة مواردة استثناها ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى، هذا محل كلامنا، عن يونس بسند منقطع، سند العبان الجديد من الصلاة. الغرض مو هذا، الغرض أن ابن نقل هذا عن ابن الوليد، أن ابن الوليد استثنى من رجال نوادر الحكمة موارد، ومنها ما يرويه محمد عنهم عن محمد بن عيسى بن عوفان، علق على هذا قال: وما ذكره ابن الوليد صحيح إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. فما أدري أن لا أدري من الذي رابه فيه، مع أنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. العبارة قليلة من هاي العبارة اللي قلتها. قلنا وش من اللي رابه في هذا الرجل؟ هذا ثقة عادل ظاهره هذا. ما أدري شنو الذي راب محمد بن الحسن الوليد بحيث استثناء من رجال نوادر الحكمة، وهذا واضح أنه توثيق من ابن واحد اللي هو يعني قوله معتبر في هذا المجال لمحمد بن عيسى ابن عبيد. هاي ثلاثة سيد العالم فالعبد ابن ماهي وثقه وخلص، يعني عبد الوجوه التي يمكن الاستناد اليها لاثبات وثاقه الرجل. الامر الرابع النجاشي، النجاشي في مورد اخر عندما ينقل ما فعله ابن الوليد من استثناء ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد أيضا يعلق، يقول: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول. نجاشي يقول ويقولون منه أصحابنا، الأصحاب يقولون ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، يتعجبون من استثناء من نوادر الحكمة من قبل ابن الوليد، ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى ابن عبيد. هذا توثيق بالجملة، هذا مو واحد راح يوثق، هذا أصحابنا يوثقونه بها ويتعجبون من استثناء من نوادر الحكمة، من مثل هذا حتى يستثنى؟ ما عندنا واحد معنا، كيف يستثنى من نوادر الحكمة؟ من مثل أبي جعفر؟ وهذا توثيق واضح وصريح ومن الأصحاب في الجملة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الكشي أدى عبارة في ترجمة محمد بن سنان، محمد بن سنان يقول وقد روى عنه الفضل بن شعبان، يعني عن محمد بن سنان، وفلان وفلان ومحمد بن عيسى العبيدي، ثم وفلان ويقول وغيرهم من الثقات والعدول من أهل العلم. يقول محمد بن سنان روى عنه الثقات والعدول من أهل العلم، ويعد واحدا منهم من محمد بن عيسى العويدي. هذه هي يعني عمدة الوجوه التي تذكر لإثبات وثاقة هذا الرجل. في المقابل الشيخ الطوسي ضعفه، بل أصر على ضعفه، مو ضعفه في مورد واحد وعبر، لا أصر على ضعفه، يعني عكس ما كان في محمد بن خالد البرقي في الدرس السابق، كان الشيخ الطوسي وثقه، النجاشي ضعيف، كان ضعيفا في الحديث، هنا لا بالعكس، الشيخ النجاشي وثقه لكن الشيخ الطوسي يضعفه. الشيخ الطوسي ذكره في الفهرست وقال ضعيف، ضعفه في الفهرست، هاي واحد. ذكره في رجاله أربع مرات وضعفه في موردين، ذكره في رجاله أربع مرات وضعفه في موردين. ذكره في أصحاب الرضا عليه السلام، وذكره في أصحاب الهادي عليه السلام وضعفه في أصحاب الهادي، عندما ذكره قال ضعيف. وذكره في أصحاب العسكري عليه السلام، وذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام وضعفهم، فإنه ضعفه في عندما ذكره في أصحاب الهادي، وضعفه عندما ذكره في من لم يروي عنهم. أنا اشتبه لي ثلاث مرات، مرتين ضعفه في الرجال، فضعفه الفهرس وليش الخصوصي شخص ثلاث مرات ضعفه. الصحابة قد يسألون أنه شلون يذكر في أصحاب الإمام الهادي ثم يذكره في من لم يروي عنهم، هذه مشكلة موجودة في رجال الشيخ الطوسي، وإلها حلول، يعني المجال ليس محل بحثها. هاي ثلاث مرات وضعفه رابعا، يعني ما تم العثور عليه في الاستفسار في مناسبة ذكر الرواية له، وضعفه صريحا في الاستفسار في الجزء الثالث في الحديث 568 في ذيله، صريحا ضعفه، ضعف محمد بن عيسى ابن الوليد، محمد بن عيسى بن عبيد. فمن هنا نشا يعني صار كلام، صار معه كلام توعيه في مقابل التوثيق، ومثلا القاعده في مثل ذلك تقتضي تقديم ماذا؟ الجرح على التعديل، جاء كلام جرح يكون مقدم، ولو بمعنى صحيح، بمعنى الصحيح لتقديم كلام الجارح، من انهما يتعارضان يتساقطان فيبقى هذا بلا شنو؟ بلا توثيق. واضح؟ هذا المقصود من تقديم، يعني من المقصود الصحيح والتفسير الصحيح لقضية تقديم الجارح على المعدل، وهذا انهما يتعارضان لا ترجيح لاحدهما على الاخر، يتساقطان فيبقى هذا بلا توثيق. التوثيق يسقط بالتضعيف للتعارض فيبقى بلا توثيق، والنتيجة هي نتيجة ماذا؟ نتيجة تقديم الجرح، نتيجة نفس نتيجة تقديم شنو؟ تقديم الجرح. لكنه بالرغم من ذلك الكثير من المحققين لم يقبلوا بهذا، ولم يعتبروا كلام الشيخ الطوسي معارضا ومقدما على ماذا؟ على كلام الشيخ، على الوجوه المتقدمة في الحقيقة لإثبات التوثيق. السر في هذا، النكتة في هذا، هو أن الظاهر كما سيأتي من كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي الفهرست، هو أن الشيخ الطوسي يعتمد في تضعيفه، إذا فهمنا من التضعيف، يعتمد على الشيخ الصدوق كما هو يصرح بذلك، والشيخ الصدوق يعتمد على محمد بن الحسن بن الوليد أستاذه. أما اعتماد الشيخ الطوسي في هذا التضعيف على اعتماده على الشيخ الصدوق فهو صرح به، هو صرح به، صرح به في الفهرست، حيث قال بعد تضعيفه في الفهرست محمد بن عيسى بن عبيد، قال استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، اللي هو منه الشيخ الصدوق، استثناه من رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص بروايته، لا أروي ما يختص، هذا لا يختص برواية أنا لا أرويها، الشيخ الصدوق يقول. واضح في مقام الاستدلال على الحكم الذي ذكره قوله، وهو قوله انه شنو ضعيف. لماذا ضعيف؟ كانه يريد ان يقول لان الشيخ الصدوق استثناه من رجال نوادر الحكمه، وقال انه لا روي ما يختص بروايته، فاذا هو ماخذ من الشيخ الصدوق. كذلك صرح به بنفس العبارة تقريبا في الاستفسار في المورد الذي اعطينا عنوانه في ذيل الحديث المتقدم، ايضا عندما حكم بضعفه علل الضعف بهذا، لان الشيخ الصدوق استثناه من رجال نوادر الحكمه، وقال يعني لا ان ما يختص به محمد بن عيسى بن عبيد انا لا ارويه، اذا هو اعتمد على الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق من الأمور الواضحة أنه يعتمد في باب الرجال تماما على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وقد صرح بذلك مرارا كما هو المعروف لديكم. صرح بهذا الرواية تعرض له في باب صلاة الغدير على ما أتخطى، يقول هذا راوية فلان وهذا فلان ضعف شيخنا، وأنا تابع شيخنا في هذا الأمر، أنا تابع له في هذا الأمر. طبعا لا إشكال بين أهل الفن في أن الأصل في مسألة الاستثناء قطعا ليس الشيخ الصدوق، وإنما هو محمد بن الحسن ابن الوليد، الأصل هو هذا كما سيأتي أيضا. إذن يعني الأساس الذي الأصل الذي استند إليه الشيخ الطوسي في التضعيف هو مسألة استثناء محمد بن الوليد ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى ابن عبيد. هذا الأصل هو هذا والأساس هو هذا، فعلينا نشوف هذا هل فيه دلالة على التضعيف كما يظهر أن الشيخ الطوسي فهم منه ذلك أو ليس فيه دلالة على ذلك. واضح هذا. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كل منهما في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب نوادر الحكمة، مو في ترجمة محمد بن عيسى بن الوليد، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، نص على هذا الاستثناء على أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من نوادر الحكمة ما رواه عن فلان ما رواه عن فلان ما رواه عن فلان، ومن جملة الموارد ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد، نص على ذلك كل منهما نص على ذلك. غاية الأمر أنه هناك تفاوت، الشيخ النجاشي في ترجمة هذا الرجل محمد بن أحمد بن يحيى استثنى ما يرويه، يعني نقل عن ابن الوليد أنه استثنى ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، هذا استثنى. وهذا لأول وهم يفهم منا أنه لم يستثني من نوادر الحكمة كل ما يرويه ماذا صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما استثنى خصوص ما يرويه عنه بإسناد شنو منقطع، هذا الموجود في النجاشة. الشيخ الطوسي عندما نقل هذه القضية نفس محمد بن الحسن بن الوليد وماذا صنع في نوادر الحكمة أيضا ذكر هذا المعنى، وذكر أنه استثنى من نوادر الحكمة ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ينفرد به، أضاف هذه العبارة بإسناد منقطع ينفرد به، هذا اللي استثنى إسناد منقطع ينفرد به. نعم في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد في محل كلامنا، الشيخ الطوسي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد هكذا قال، قال ذكر أبو جعفر بن بابوره عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس، ما دخل يونس في البيان، ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. شيخ الطوسي ينقل عن الشيخ الصدوق عن شيخ محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو صاحب الاستثناء انه يقول ان ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد من كتب يونس وحديث يونس إذا انفرد به هذا الرجل لا يعتمد عليه. فهرست الاستفسار العنوان كان شيء آخر أنه ما ينفرد به مطلقا. يقول لا أروي ما يختص بروايته. قال نعم لا أروي ما يختص شنو بروايته. العناوين صارت متعددة. مو مرة لا يستثنى شنو ابن الوليد، يعني شنو موقف ابن الوليد اتجاه محمد بن عيسى بن عبيد. النجاشي يقول هو موقف هذا استثنى من نوادر الحكمة، من نوادر الحكمة ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد شنو منقطع. هذا منقطع، هذا فقط. الشيخ الطوسي أضاف إلى شنو جبنا بإسناد منقطع ينفرد به، ينفرد به. الشيخ الطوسي نقلا عن ابن الوليد أيضا عن الصدوق عن ابن الوليد أنهم كان يقول ابن الوليد بأنهم ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد من كتب يونس وحديثه لا أعتمد على من كتب يونس، مو مطلق مع حديثه، ما يروي عن يونس يعني عن كتبه أو عن حديثه، هذا لا أعتمد عليه محمد بن الحسن بن وليد. العنوان الآخر هو لا أصلا كل ما يختص به محمد بن الحسن بن محمد بن عيسى بن عبيد ما يختص بروايته أنا لا أروي، أنه لا أروي ما يختص بروايته. هل الأمور كلها هل يحرم منها القدح في الرجل وعدم توثيق الرجل أو لا يحرم منها ذلك، أو بعضهم في الأصل يفهم منها العكس، يفهم منها أن الرجل في حد نفسه شنو ثقة، يفهم منها أن الرجل في حد نفسه ثقة. بالنسبة للأمر الأول وهو مسألة الانقطاع بسند بإسناد منقطع، بإسناد منقطع، انقطاع في علم الحديث المقصود به هو الحديث الذي لا يتصل إسناده بماذا؟ بالمعصوم عليه السلام. كل حديث لا يتصل إسناده بالمعصوم عليه السلام منقطع، فيه انقطاع. الانقطاع ما يكون في أوله، في وسطه، في آخره. الوساطة المحذوفة مرة تكون واحد، مرة تكون شنو؟ أكثر من واحد. هذا اصطلاحات. كل اصطلاح بعضهم يعلمها بكل هذه الحالات، بعضهم يخصصها ما اذا كان الانقطاع بالوسط ويعممها من ناحيه ما اذا كانت الواسطه واحده او كانت اكثر من واحد. اصطلاحات. فالظاهر ان المراد من الانقطاع هذا الامر، الحديث الذي فيه انقطاع من حيث السنه واضح. اكو واسطه مره معلوفه مره مذكوره ويشك في كونها تروي عما قبلها بشكل صحيح، هذا هم انقطاع يسمونه. يعني اذا شككنا في ان زيد يروي عن عامر ادرك عمرا حتى يروي عنه، لا هذا متقدم عليه لا يدلس مثلا، هذا يسمى شنو؟ ليش؟ لانه هذا معنى اذا كان فاصل زمني بينهما معنى اخو واسطه والقواسطه فهو ما انقطع. هذا هو المقصود بالانقطاع في علم الحديث. الذي يظهر من كلماتهم، من كلمات جميع المتقدمين والمتاخرين اللي هم المعول عليه في هذا الفن، الذي يظهر منهم هو ان السبب في ما فعله محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه عليه الشيخ الصدوق أيضا بالخصوص تجاه محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو محل كلامنا، الظاهر أن السبب هو أن محمد بن عيسى بن عبيد روى عن أشخاص إما لم يدركهم أو أدركهم وهو صغير، أدركهم وهو شنو؟ صغير، أدركهم وهو صغير، وعندهم أن الرواية إنما تجوز بالسماع اللي هو أعلى الحائل، الرواة الرعاية والتحمل إذا كان السامع شنو كبير بالغ فاهم يفهم ما يقال له حتى يتحمله وينقله لمن لغيره. أما إذا كان صغيرا ولو سمع ما يعتنون به ما يعتبرون حتى لو أجازه الشيخ حتى لو أجازه شنو الشيخ لأنه أكو رأي طبعا ننقل كلهم أكو رأي يقول أن الإجازة أيضا ما تنفع في تصحيح شنو الرواية وفي جواز الرواية إجازة يعني شنو المقصود به إذا أجزت لك أن تروي لا إجازة معروفة أجزت لك أن تروي كتبي مثلا إذا كان هو صغير لا يفهم الأمور ليس قابلا للتحمل للسماع يفيده وللإجازة اللي يعطيها الشيخ أيضا شنو يفيده. يبدو أن هذا الرجل عندما يروي عن أشخاص ومنهم يونس ومنهم يونس بالخصوص كان صغيرا يونس أعطاه إجازة أجازه لكن على الرأي اللي يقول بأن الإجازة ما تنفع في رواية الحديث حينئذ تظهر مشكلة أن رواية عن يونس رواية عن غير يونس بهذه المشكلة أنه هو صغير عندما تحمل هذا الحديث وظهر الوقت انتهى نكمل هذا البحث في اليوم الآخر إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.